بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي، لا زال الحديث في أدلة الاستصحاب، كان الكلام في الدليل الأول، ووصلنا إلى الاعتراض الثاني على المقدمة الثانية. أصل دليل الاستصحاب اللي هو كان بناء العقلاء، الدليل الأول كان يقول أنه العقلاء بما هم عقلاء منتهجون لهذا الأسلوب، وهو البناء على ما كان، والمولى سبحانه وتعالى هو سيدهم فهو يرضى بعملهم لأنه سيد العقلاء. على الأقل، على الأقل هذا الكلام مني، على الأقل أنه هو الذي فطرهم بهذه الكيفية، هو الذي خلقهم بهذا الشكل، هو الذي جعلهم يفكرون بهذه الطريقة، وبالتالي فهو قد اعتمدها في تعامله معهم لأنه خلقهم بهذا الشكل، على الأقل هكذا. المقدمة الثانية التي كانت أنه اكتشاف هذا البناء يكشف عن موافقة الشارع عليه. المرحوم الآخر كان عنده إشكالان، وتقدم الإشكال الأول، الآن الإشكال الثاني. الإشكال الثاني يقول: لو فرضنا، لو سلمنا ما أشكل عليه في الإشكال الأول، هنا يقول نتنازل عنه جدلا، لو فرضنا أن المنشأ في بناء العقلاء هو إبقاء ما كان، ولكن هنا من قال أن المولى رضي بذلك؟ من قال أن المولى يقبل بهذا العمل؟ ما الدليل على هذا القبول؟ هل أنزل لكم آية في كتاب الله تبين أنه يرضى بهذا العمل؟ أجاب كلا. هل عندكم روايات صريحة تقول أنه يرضى بهذا العمل؟ يفترض لا، ضمن نحن هذا الإشكال. إذن من قال أنه لم يردع عن هذا العمل؟ بل أكثر من ذلك، هو ردع عنه لأنه نهى عن العمل بالظن، والاستصحاب ظن، فهو مردوع عنه، فهو منهي عنه. هذا هو الاعتراض الثاني. المصنف يجيب عن هذا الاعتراض، يقول بأنه نحن لا نحتاج إلى بيان من المولى لكي يصرح لنا في هذا البيان بموافقته على هذا الأمر. لماذا؟ لأنه سيد العقلاء فهو يرضى بعمل العقلاء، فلا نحتاج إلى أكثر من ذلك. بعض التفاصيل البسيطة تأتي. قال رحمه الله: ثانيا، بعد التسليم، هذا الاعتراض، الاعتراض الآخر يقول: بعد التسليم بأن منشأ بناء العقلاء هو التعبد، هو التعبد ببناء أو ببقاء ما كان، هذا التعبد كان يعترض عليه في الإشكال الأول، قال: من قال أنه المنشأ فيه هو هذا التعبد لكي يأتي عليه التقرير من قبل المولى؟ هنا يقول: لو سلمنا، لو تنازلنا، لو غضينا الطرف وأغمضنا العين عن الاعتراض الأول، نأتي باعتراض ثاني. نقول: إن هذا لا يستكشف منه حكم الشارع. كلامنا في حكم الشارع، أن الشارع شرع الحجية، جعل الحجية لهذا الاستصحاب أو ما جعل الحجية. من قال أنه جعل الحجية؟ ما الدليل على ذلك؟ إلا إذا أحرزنا رضاه ببنائهم، وثبت لدينا أنه ماض عنده، وأنه مقبول عنده، وأنه شرعي عند المشرع سبحانه وتعالى، ولكن لا دليل على هذا الرضا وعلى هذا الإمضاء، لا دليل عليه. ثم يقول بل أكثر من ذلك، عندنا ردع عنه، بل إن عمومات الآيات والأخبار الناهية عن اتباع غير العلم كافية في الردع على اتباع بناء العقلاء، لأن هذا البناء اللي هو الاستصحاب غير علمي ظني، فهو منهي عنه مردوع عنه بإطلاقات الآيات والروايات. وكذلك هذا أولا، وكذلك ما دل على البراءة والاحتياط في الشبهات. هذا ما هو المقصود منه. لاحظوا أحبتي، أنت إذا كان عندك كرسي واحد، مقعد واحد في السيارة، وتقول للسائق أدعو زيدا للركوب في السيارة، فأين سيركب زيد؟ طبعا في هذا المقعد لأنه لا يوجد غيره، ولكنك قبل أن يتصل السائق، قبل أن يتصل بزيد، تقول له أدعو عامر للركوب في السيارة. عامر أين سيجلس؟ على عين هذا الكرسي، لا يوجد غيره. فالدليل الثاني ينفي الدليل الأول، يرفع الدليل الأول، ينقض الدليل الأول، لأنه يشترك معه في المساحة. فالدليل الثاني يغطي المساحة، الدليل المتأخر يغطي هذه المساحة التي كان من المفترض أن يغطيها الدليل الأول، فينتفي الدليل الأول لأنه لا يبقى له مجال للامتثال، فيرتفع فيكون منتقضا، وبالتالي يكون منهيا عنه، يكون غير مرضي. مثال آخر، أنت تقول لي العامل في البيت أصبغ الدار باللون الأبيض كاملة، ثم قبل أن يشرع بالعمل تتصل به تقول أريد أن تصبغ الدار كلها باللون الأصفر. طبعا اللون الأبيض ينتفي أو لا ينتفي؟ ينتفي، لا يبقى له مساحة، لا يمكن أن يوجد مع الدليل الجديد، مع الامتثال الجديد. الامتثال الجديد يأخذ كل المساحة ولا يبقي مجالا لامتثال الحكم السابق. إذن مفاد أصبغ الدار باللون الأصفر يعني لا تصبغ باللون الأبيض، مفاد أدعو عمران للركوب في السيارة يعني لا تدعو زيد، لأن إثبات هذا يساوي نفي ذاك، وبالتالي الدليل الثاني ينهى عن امتثال الدليل الأول. طيب، إذا وردت عندنا أدلة تقول أنه عند الشك وعند الشبهة ابني على الاحتياط، في مورد الاستصحاب عندنا شك أو ليس عندنا شك؟ نعم عندنا شك. عندنا شبهة أو ليس عندنا شبهة؟ نعم عندنا شبهة. الدليل كان يقول استصحب، أو الفرض الذي نحن فيه يقول استصحب، أبقي ما كان على ما كان، بينما الدليل الجديد ماذا يقول؟ يقول احتط، وبالتالي لا يبقى مجال للاستصحاب. كذلك يوجد دليل آخر بناء عليه يقول إذا شككت بين أمرين وتردد الحال بين أمرين فحكمك البراءة، فإذا كان حكم البراءة يبقى مجال الاستصحاب؟ ما يبقى مجال الاستصحاب، لأنه كان عندي يقين سابق وصار عندي شك لاحق، فحكمي البراءة بالنسبة لأدلة البراءة وليس حكمي الاستصحاب، لأنه الاستصحاب شيء والبراءة شيء آخر. أحيانا الحكم يختلف تماما، يعني إذا كان لم أكن أصلي الظهر، ما كنت قد صليت الظهر يقينا، يقينا ما صليت، ثم بعد ساعة شككت هل امتثلت الصلاة، هل أديت الصلاة أو لا، الاستصحاب ماذا يقول لي؟ يقول لي كنت متيقنا من عدم الصلاة الآن ابني على أنك لم تصلي، أبقي ما كان على ما كان. البراءة ماذا تقول لي؟ تقول لي أنت تشك أنه يوجد في ذمتك صلاة أو لا، فابني على البراءة. على سبيل المثال، فإذا البراءة نتائجها تتنافى مع نتائج الاستصحاب، يمكن ذلك بشكل طبيعي. فإذا كان هناك سلوك عملي عند الناس مبتن على الاستصحاب فيستصحبون، أدلة البراءة أو أدلة الاحتياط لأنها تأخذ نفس المساحة في الخارج وهي مساحة الشك، فهي في الواقع بما أنها جاءت من الشارع فهي تنهى عن الاستصحاب وتجعل الاستصحاب غير مرضيين، لأن المولى قد جعل شيئا مكانه، أخذ مكانه فيكون منهي عنه. ولذا قال أولا ليس عندنا المستشكل رحمة الله تعالى عليه، الإشكال الأول أنه ليس عندنا دليل على إحراز رضا المولى. ثم قال أكثر من ذلك، عندنا ردع. الردع بماذا؟ الردع بالآيات والأخبار الناهية عن العمل بالظن، الناهية عن العمل بغير العلم، والاستصحاب غير علم ظني، وكذلك بأدلة البراءة والاحتياط لأنها في الواقع تأخذ المساحة فهي تشرع تشريعا يمنع عن تشريع الاستصحاب فيكون الاستصحاب منهيا عنه. وكذلك ما دل على البراءة والاحتياط في الشبهات، وهنا شبهة ظن تردد، كان علم الآن شك أنه لا أدري. ثم يطرح شيء آخر أحبتي، حتى لو المصنف يرد هذا الاستدلال نحن نتعلم كيف نستدل. هؤلاء أعلام كبار، شخصيات مهمة من الطراز الأول، آليتهم في الاستدلال مهمة لنا، طريقتهم في الاستدلال مهمة لنا بقطع النظر عن النقاشات فيما بينهم أيها صح أيها خطأ، المهم نتعلم كيف نتعامل مع القضايا العلمية وكيف نتعاطى مع الأدلة. هنا يطرح شيء آخر المستشكل الأخذ رحمة الله تعالى عليه، يطرح هذا الأمر، يقول نحن نحتاج إلى يقين بحجية الاستصحاب لكي يكون حجة، صح أو لا؟ المصنف يقول صح، لا يكفي الظن بالحجية، الظن بالحجية مساوق لعدم الحجية، تقدم في الدرس ليس السابق الذي قبله أنه الأصل عدم الحجية، مجرد الشك في الحجية يعني عدم الحجية، يجب أن نعلم يقينا قطعا بحجية هذا الدليل لكي يكون حجة عندنا. طيب المصنف يقول عندنا روايات تنهى عن العمل بالظن أو لا، أو نصوص شرعية عموما حتى الآيات؟ الجواب نعم، يحتمل كاحتمال أن تكون هذه النصوص شاملة للاستصحاب أو لا. لا يحتمل؟ الجواب نعم يحتمل في نفسه، لأنه الاستصحاب ظن وهذه النصوص الشرعية تنهى عن العمل بالظن، إذن الاحتمال مساوق لإسقاط الاستصحاب، لأنه لكي يثبت الاستصحاب لابد أن يثبت يقينا، وقد تطرق إليه الاحتمال، تطرق إلى دليله الشك، والشك في الدليل يساوي عدم الدليل. ولذا قال بل احتمال عمومها للمورد، الأدلة الناهية بقسميها، بل احتمال عمومها للمورد كاف في تزلزل اليقين بهذه المقدمة. تزلزل اليقين بالمقدمة، تزلزل كل الدليل، سقط الدليل، سقطت الحجية. فلا وجه لاتباع هذا البناء، إذ لا بد في اتباعه من قيام الدليل القطعي اليقيني العلمي، من قيام الدليل على أنه ممضي من قبل الشارع، ولا دليل قطعا على ذلك، لا دليل قطعي على ذلك. ينتهي الاعتراض إلى هنا. المصنف يجيب بما قدمته أولا، يقول أنه نحن لا نحتاج إلى أدلة صريحة بالإمضاء، يكفينا أن العقلاء يعملون بذلك والمولى سيد العقلاء. والجواب ظاهر من تقريبنا للمقدمة الثانية على النحو الذي بيناه، أن المولى سيد العقلاء، فإنه لا يجب في كشف موافقة الشارع إحراز إمضائه من دليل آخر، أنه يرد دليل قطعي جديد يبين أن هذا الحكم ممضي، هذا ما نحتاج. لماذا؟ لأن نفس بناء العقلاء هو الدليل وهو الكاشف عن موافقته، كيف؟ كما تقدم. كيف؟ باعتبار أنه هذا سلوك عقلائي والمولى سيد العقلاء، فيكفي في المطلوب عدم ثبوت الردع. نعم نحتاج عدم ثبوت الردع، فإذا ثبت الردع سقط الدليل، إذا ما ثبت الردع ثبت الإمضاء في نفسه. كيف يثبت الإمضاء في نفسه؟ باعتبار أن المولى سيد العقلاء، ولا حاجة إلى دليل آخر على إثبات رضاه على التصريح بإمضائه، الإمضاء ما نحتاجه، فقط عدم الردع. طيب، إلى هنا جاوب المصنف على الشق الأول من الاعتراض، لأن الاعتراض كان من شقين. الشق الأول أنه هذا لا دليل على إمضائه، هذه لو فرضنا أن هذه السيرة قائمة وأن العقلاء يتعبدون بالاستصحاب وإبقاء ما كان، لا دليل على إمضائه. المصنف يقول لا نحتاج إلى دليل على إمضائه، ينتهي هذا الشق. عندنا الشق الثاني، وهو أنه هناك ردع من الآيات والروايات ومن الأدلة التي تقول أنه عند الشك، عند الشبهة احتاط، أو عند الشبهة اعمل بالبراءة، وهي تأخذ المساحة ولا يبقى للاستصحاب مورد، وبالتالي فهي لا ترتضيه. هذا الشق الثاني الآن يريد يجاوبه. وعليه فلم يبق علينا إلا النظر في الآيات والأخبار الناهية عن اتباع غير العلم في أنها صالحة للردع في المقام أو غير صالحة، يعني نفكر في الشق الثاني من الاعتراض. والحق أنها غير رادعة، غير صالحة للردع. لماذا غير صالحة للردع؟ المصنف يرى هذا، أنه الآيات والروايات ناظرة إلى شيء غير ما نحن فيه. الآيات والروايات في سياق النهي عن جعل الظن مقام العلم، وعن الإخبار عن الوقائع الدينية وكأن المخبر عالم بها مع أنه ليس عالم بها. إن يتبعون إلا الظن، يعني يخبرون عن الوقائع الدينية وعن الأحكام الدينية بشكل قطعي مع أنه ليس عندهم دليل قطعي وإنما عندهم ظنيات. سياق الأدلة، منظور الأدلة، جهة الأدلة الناهية عن العمل بالظن هي تلك الجهة. مصب الأدلة هو ذلك المصب، وهو أنها تنهى وتذم من ينسب إلى الشريعة شيئا أو نفيا أو إثباتا وليس عنده إلا الظن. هذا منهي عنه، وإحنا أيضا نقبل أن هذا منهي عنه، ولكن ما نحن فيه ليس كذلك. ما نحن فيه هو موقف عملي محض ليس فيه أي نسبة إلى الشريعة. إذا شككت فاستصحب، ابق ما كان على ما كان كأنه باق. لاحظوا أحبتي، تعامل معه على أنه باق، مو أنه باق فعلا، مو المقصود أنه باق فعلا. أدلة الاستصحاب لا تثبت الواقع، لا تقول أخبر عن الواقع، لا تقول تعامل مع المقطوع سابقا على أنه واقع، تعامل معه هكذا. فإذن هي في موردين، هي في جهتين، والمنهي عنه في الأخبار والآيات جهة أخرى وشيء آخر. والحق أنها غير صالحة، لأن المقصود من النهي عن اتباع غير العلم في النصوص الشرعية هو النهي عنه، يعني عن غير العلم، لإثبات الواقع به والتحدث عن الواقع من خلال الظن بواسطة الظن، وإسناد الأمر إلى الشريعة بما نحن فيه ليس كذلك. وليس المقصود من الاستصحاب هو إثبات الواقع، ليس المقصود هو إثبات الواقع، وليس المقصود من الاستصحاب إثبات الواقع، فلا يشمل هذا النهي الذي ذكرتموه لا يشمل الاستصحاب الذي هو قاعدة كلية يرجع إليها عملا عند الشك. فلا ترتبطوا بالموضوع الذي نهت عنه الآيات والأخبار. الآيات والأخبار تتحدث عن شيء، والاستصحاب وأدلة الاستصحاب تتحدث عن شيء آخر، حتى تكون شاملة لمثله. أي أن الاستصحاب خارج عن الآيات والأخبار تخصصا، الخروج التخصصي يعني هو لم يدخل من البداية لكي يخرج، هذا يسمونه خروج تخصصي. الخروج التخصيصي أنه كان داخل في البداية ولكنك تخرجه بعد ذلك. مثلا تقول أكرم العلماء إلا زيدا العالم فلا تكرمه، اللي هو من العلماء كان داخلا في قولك أكرم العلماء ثم أخرجته، هذا تخصيص. التخصص أكرم العلماء وبكر ليس بعالم فلا تكرمه، ومن الأساس كان داخل لم يكن داخلا فيسمى خارجا تخصصا، هو من البداية لم يرد في دائرة الأمر ثم يخرج بعد ذلك، هو خارج من البداية. فأدلة النهي تتحدث عن شيء، ومجال ومساحة ومصب الاستصحاب في شيء آخر أصلا ما داخل في هذا النهي ولا إلى علاقة به ولا هو في دائرته. أي إن الاستصحاب خارج عن الآيات والأخبار تخصصا. وأما الشق الثاني، لأنه الشق الثاني كان فيه قسمان، الشق الأول كان أنه لم يكن هناك إقرار، ما عندنا تقرير، وقال ما نحتاج إلى التقرير، نفس أن هذا سلوك عقلائي يكون مقبولا من قبل سيد العقلاء. الشق الثاني أن هناك نهي، النهي كان ينقسم إلى قسمين، بالأخبار وبأدلة الاحتياط والبراءة. الأخبار تحدث عنها المصنف، ردها، قال أنه مجالها في شيء آخر، ونحن نقبلها في مجالها ونقبل النهي والردع في مجاله، ولكن الاستصحاب يتحدث عن شيء آخر لا علاقة له به. الحديث الآن عن الفرض الثاني من هذا الشيء، وهو النهي بواسطة التشريع، تشريع شيء آخر لنفس الفرض، فإذن الفرض الأول يكون مطرودا منهيا عنه. يجيب المصنف يقول الناهي والمنهي يجب أن يكون على مرحلتين، يجب أن يكون أحدهما مقدم على الآخر، أحدهما ناظر إلى الآخر، أحدهما أقوى من الآخر. النهي يجب أن يكون أقوى من المنهي عنه، صحيح، لكي يتقدم عليه. مثاله إذا مديرك في العمل أرسل رسالة، وجدت رسالة من المدير فيها أنه اشتري البضاعة الفلانية بالسعر الفلاني بالمواصفات الفلانية، وموقع المدير، وهذا التوقيع حجة في نفسه نفترض، وموقع المدير. قبل أن تشتري البضاعة يتصل بك المدير شخصيا هاتفيا يقول لك لا تشتري البضاعة الفلانية بالسعر الفلاني، أيهما تمتثل؟ أي الأمرين تمتثل؟ هل تعترض على المدير عندما يقول لك مباشرة، يقول لك لا تشتري، تقول له لا أنا عندي إمضاء منك؟ طبعا لا، لأن كلامه الصريح أقوى من الإمضاء. الإمضاء فيه تزوير، فيه خطأ، فيه اشتباه من قبل السكرتارية، فيه الكلام الصريح أقوى منه، يقدم عليه. يكون الكلام الصريح المباشر حديث أقوى من التوقيع فيتقدم عليه، فيكون التوقيع منهي عنه، هنا حالة نهي، ويكون الناهي أقوى من المنهي عنه. ولكن إذا جاءتك رسالتان في البريد رسالتين، واحدة تقول اشتري واحدة تقول لا تشتري، أيهما تقدم؟ ليس في أحدهما قوة لضرب الثانية، هذه صار تعارض، ولا يكون من باب النهي. النهي يجب فيه أن يكون الناهي أقوى من المنهي عنه، لا أنه يكون مساويا له. في حالة التساوي ولا يوجد أقوائية لأحدهما، لا يكون أحدهما ناهيا عن الآخر. وإلا نجعل أدلة الاستصحاب ناهية عن أدلة البراءة. لماذا نجعل أدلة البراءة ناهية؟ لو كان هناك مثلا أدلة على الاستصحاب، وتتأتي وستأتي إن شاء الله، ستأتي هذه الأدلة إن شاء الله، ولكن بشكل عام هما متساويان، فلا يكون أحدهما ناهٍ عن الآخر. وأما ما دل على البراءة أو الاحتياط فهو في عرض الدليل على الاستصحاب، ما بقوة أن ينهى عنه، هو مساوي له، فلا يصلح للردع عنه، لأن كل منهما موضوعه الشك. إذا شككت احتط، إذا شككت اعمل بالبراءة، إذا شككت استصحب. طبعا هناك نظام لترتيب هذه الأمور الثلاثة، ولكن الآن بدوا نقول أن هذه الثلاثة في عرض واحد. ما الفرق بينها؟ لماذا يقدم أحدها على الآخر؟ لأن كل منهما موضوعه الشك. ثم نقول لا، أدلة الاستصحاب راح نجعلها مقدمة، ولكن إحنا ما يهمنا الآن تقديمها، سيأتي التقديم إن شاء الله، ولكن الآن ما يهمنا. الآن نقول أنه أدلة الشك اللي هي أدلة الاحتياط والبراءة ليس فيها تلك القوة الكافية للردع عن الاستصحاب، لأنهما في عرض واحد، وليس هناك أقوائية لهذه الأدلة على هذه الأدلة. إلى هنا يتم هذا الدليل اللي هو الدليل الأول. بإذن الله تعالى وبتوفيقه يأتي الدليل الثاني في الدرس اللاحق، مع بقاء العمر والتوفيق، والحمد لله رب العالمين.
الله يا الله، الله سبحان الله، الله يا الله، الله حمدا لله.